لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة هادي فشتته فما ترى جامعا منهم بشخصين بعضهم بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعضهم بالغريين وأرض طوس وسامر وقض منا بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسن ولما أبكي بجفنا من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم والطغدة أم الحسين لقال بيني خميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمي معفر الخال محزوز وريدين كل يوم تفجع الزهراء بولد من أولادها فلا تسكن لوعتها ولا تهدأ حسرتها على ولاده كل يوم الزهراء كل يوم الزهراء في عزها جاي تعزيها يا مؤمنها ما تهدأ الزهراء من البكاء والنياحة. أبياتك الله يعودك الله يرحمك يا ملا علي بن فايز كلكم تحفظون هالأبيات. سمعني سمعني النوح يا زهراء على من هو تنوحي نوحيك على المسموع لو نوحيك على حنات الصاحة والدمع بالخد بادي انت سألون يا خلاك كلهم أولى لكن مصاب حسين يا سعطيفي فادي وعظام علي يا انا عناعي على ابجي على ولادي يا قضوا بالسيف والسلام شي على ابوهم جتيل الابن مول وان كان بالله تسأله هوني يا هو اعظم علي لي يا عناعي على أبجي على أولادي يا لبايح يا معاه واني نصبت العزة يا لهم وسط القبور انا ونسيت ضلع اللي صير الباب مكسور وعظام علي لي انا عناعي على لا تحسبوني للرضا يا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت تعن كلهم عليهم نوحي وعظام علي لي يا انا عناعي على دهري رماني بالرزا يا بكل غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمال انا ما اشوف ساعه فارغه من النوح وعظام علي لي
إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نعزي رسول الله وأمير المؤمنين والبضعة الطاهرة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام بشهادة إمامنا وسيدنا الإمام عاشر أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين وخليفة رسول الله الإمام أبي الحسن الإمام علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في القرآن الكريم آية لها ارتباط مباشر بأهل البيت عليهم السلام، وهي من أبرز الآيات التي نستدل بها على إمامة أهل البيت. ما هي هذه الآية يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. شاءت إرادة الله واقتضت حكمته أن ينتخب لبني آدم أئمة وسادة وقادة، اختارهم الله بإرادته، الاختيار من قبل الله، لكي يكونوا الحجج بين عباده والنور الذي يستضاء به إلى معرفته وإلى عبادته، اختيار من قبل الله ولا تدخل للخلق في ذلك. بس شوية انتبهوا شباب، اختيار من قبل الله يعني ليس هناك أي تدخل لعوامل أخرى مثلا أرضية في هذا الأمر، كما نعتقد نحن أن منصب الإمامة منصب خطير جدا، خطير، هو امتداد لمنصب النبوة، مو صحيح؟ يعني هذا المنصب ما تدخل فيه عوامل الوراثة مثلا، ولا عامل البيئة، ولا هذا أكبر سنا من هذا، أو هذا يحمل شهادة أكبر من هذا، أبدا، كل هالأمور ما لها قيمة، إنما هي إرادة الله المحضة والاختيار المباشر من قبل الله عز وجل. الله هو الذي يختار، الله هو الذي يصطفي، الله هو الذي ينتخب من يشاء من عباده. ليش الناس لا يتدخلون في هذا الجانب؟ لماذا؟ في منصب النبوة والإمامة، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر للناس؟ قال أنتم تختاروا من تريدون، من حقكم تختارون هذا الرجل ليكون عليكم نبيا خليه نبي، أو هم يقولون إلهنا نريد هذا الرجل ليكون علينا إماما لنختار، عشنا وياه فترة فنحن في حالة تيقن اطمئنان كامل أن هذا الرجل يصلح لهذا المنصب، تنطينا الاختيار نختاره؟ كلا، ليس من حقهم. لماذا الناس لا ينتخبون؟ لماذا الناس لا يختارون الأنبياء وينتخبون الأوصياء؟ ليش؟ ليش؟ بإجابة مباشرة، لأن الناس لا يمتلكون المقدمات ولا الأدوات التي ولا الإمكانيات أيضا التي من خلالها يشخصوا التشخيص الواقعي والسليم للأمور، تشتبه عليهم الأمور في كثير من الأحيان. ولأن هذا المنصب كما أشرنا إحنا نعتقد في المنصبين اثنينهم النبوة والإمامة، صحيح؟ منصبين خطيرين، قلنا ما أكو تدخل لا للبيئة ولا للوراثة ولا عامل السن ولا أي شيء آخر أبدا، اختيار من قبل الله. فالقضية جدا مهمة، الله سبحانه وتعالى قال هذا الأمر لخطورته، أنا اللي أختار، أنتم ما لكم دخل، أنا أنتخب من أشاء. ومبدأ الاصطفاء يعني وقضية الاختيار والانتخاب الإلهي من قبل الله، هذا شيء غريب يعني، آيات كثيرة تؤكد على هذا المعنى في القرآن الكريم، على أن الله يصطفي ويختار وينتخب من يشاء من عباده. أقدر أقول مبدأ شائع في القرآن الكريم. نقرأ بعض الآيات شباب تبركا حتى يتضح أمامك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آية ثانية، الله يصطفي من الملائكة رسلا. تفتوا تفتوا، الاصطفاء الاصطفاء، هناك من الملائكة من يصطفيهم الله، مو صحيح؟ هذا رد على الذين يقولون أنه والله الشيعة عندهم غلو، غلو عندهم غلو كثير. عطنا من مظاهر الغلو شيخنا، نكلمك باحترام، قال مظاهر الغلو، شوف ماذا يقولون في أئمتهم مثلا، ماذا يقولون؟ ايش يقولون الأئمة؟ قالوا يقولون أن الله اصطفاهم واختارهم. زين شو المشكلة يعني؟ قال لا لا لا، الله ما يصطفي إلا الأنبياء. من وين هذا الكلام؟ من وين هذا؟ أنك ضيقت الدائرة وقلت على أن، والناس طبعا يصدقون هذا الكلام، إذا قال الله ما يصطفي إلا الأنبياء، وين جايب الكلام؟ أن الدائرة مغلقة فقط، الله يصطفي الأنبياء. قرأ القرآن، الله يصطفي من الملائكة، من الملائكة من يصطفيهم الله، من الملائكة من يصطفي رسلا ومن الناس. يا السيد الطباطبائي، هذا الاسم اللامع في التفسير من أكابر علماء، يلا ومن الناس، قال هاي فيها إطلاق، السيد الطباطبائي يقول فيها إطلاق، ومن الناس يقول عامة، يعني أكو أناس، القرآن يأكد أن أكو أشخاص عاديين ليسوا بأنبياء ليسوا بأئمة واصطفاهم الله بدرجة من الدرجات. إذن مبدأ الاصطفاء يشمل غير الإمام المعصوم بعد، أكو أناس لا أنبياء ولا أئمة، وتوجه لهم الاصطفاء لو ما توجه، اصطفاهم الله لولا بدرجة من الدرجات. طبعا ليس كاصطفاء الله لرسول الله وللأنبياء ولأئمة أهل البيت، لا بدرجة من الدرجات، حتى اصطفاؤه للملائكة الآن بينا. ومن الناس مثل من قال؟ مثل السيدة مريم. السيدة مريم نبي؟ أسألكم، ليست بنبي، إمام، هي امرأة ليست برجل أصلا، وصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. شلون الله يصطفي السيدة مريم؟ الله جاوب، أنت قلت غلو، والله ما يصطفي إلا الأنبياء، اصطفى السيدة مريم واختارها وجعلها سيدة نساء عالمها، وأكد هذا المعنى فقال واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سيد الطباطباء يقول ليش تكررت واصطفاك مرتين؟ ما تكفي مرة واحدة؟ يقول لا، لأن كل واحدة لها معنى، الأول إن الله اصطفاك اللي هو مدار حديثنا الليلة، الاختيار والانتخاب الإلهي من قبل الله، الله اللي اختار السيدة مريم، ثم وطهرك واصطفاك، الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل والتقديم، أنها مقدمة، يقول ومقدمة ومفضلة على نساء عالمها، فهي المرأة الأولى في عصرها، لا يمكن أن تقارن بامرأة أخرى، لأن يصير الله يصطفي ثنتين بعد في زمان واحد، صحيح؟ إمامين صير، فهي لكن هنا قال واصطفاك، كرر واصطفاك، تأكيد على أنها مقدمة ومفضلة على نساء عالمها. فكل آيات تؤكد على أن الله يصطفي ويختار. يا موسى إني اصطفيتك، إني اصطفيتك على الناس برسالتي. آية رابعة أو آية خامسة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم شنو؟ أئمة. مو واضحة ونجعلهم أئمة، أئمة ونجعلهم أئمة. يمكن واحد يقول هذه الآية ما لها علاقة بأهل البيت، ونجعلهم أئمة مخاطب بها الأنبياء، لأنكم من الأنبياء من جمع بين النبوة والإمامة. هذا رد عليك، هذا رد عليك، هاي كلامك أنت ترد به على نفسك، هو الآن نبي في مرتبة النبوة، وإذا به يمتحن في امتحان جدا صعب، يغربل في ذلك الامتحان ويجتاز كل هذه الصعاب ويجتاز الامتحان بنجاح. فالله سبحانه وتعالى الآن أسألكم، هو كان يصعد يرتقي يسمو النبي إبراهيم لو ينزل؟ لا قيمة لهذا الامتحان، إذا أعطوه درجة أقل من الدرجة اللي هو فيها. هو كان نبي. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هو كان يترقى يسمو، لا قيمة، ما له معنى الامتحان يصير، لأن عقب ما اجتاز الامتحان أعطوه درجة أقل، قال نبي خلونا على النبوة خلاص. قال لا، ترقى، كان يسمو يصعد فبلغ مرتبة الإمامة. ومن عظم الإمامة ومن عظم هذا المقام في عين نبينا، في عين نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله ما أفضل الصلاة والسلام، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. شوف شيء عظيم، منزل عظيم. على كل حال نخاف تأخذ وقت المقدمة، نريد ندخل إحنا مباشرة. فكل آيات تؤكد على أن الله يصطفيه، ومنها هذه الآية اللي صدرنا بها المجلس مخاطب بها أهل البيت عليهم السلام، وجعلناهم أئمة. بشكل سريع شباب قلنا خلصنا، الجعل بمعنى شنو؟ الاصطفاء والاختيار من قبل الله، الله هو الذي اختارهم واصطفاهم، وجعلناهم أئمة، واضحة، يهدون، يعني الإمام مهدي من قبل الله. شنو يعني مهدي؟ يعني مسدد. مسدد يعني شنو؟ يعني معصوم. معصوم يعني شنو؟ يعني لا يقع في الزلل والخطأ والغفلة والنسيان. الإمام اللي تهتدي الأمة بهديه لابد أن يكون معصوماً، مو صحيح شباب؟ لأنه لو كان يخطأ ويقع في الزلل والخطأ لاحتاج للتوجيه والإرشاد، ما صار إمام، صار مأموم. إذا هو يخطأ يجي واحد أصغر واحد يجي يوجهه يقول أنا خطأ أنت عندك. إذا يقع في الخطأ ويحتاج للتوجيه والإرشاد إذن هذا مو إمام، مأموم، هذا لازم يصير معصوم. معصوم أنه بلغ الرتبة الأسمى، فرأى المعصية على حقيقتها، ولأنه يشكل حالة الطهر الكامل فلا يقترب من الرجس، لأن نفسه التي تعيش الطهر لا تقترب إلى الرجس. حتى المؤمن، حتى أنت شباب، أنت معصوم بدرجة من الدرجات، أنت معصوم. هاي الضجة اللي يشعلونها علينا في كل وقت، العصمة والعصمة، شبيه العصمة هذه، شوية بهدوء تفهم المعنى. المؤمن معصوم بدرجة من الدرجات، أنت معصوم بدرجة من الدرجات. لما تترقى في مستوى الإيمان والمعرفة بالله ما ترتكب المعصية. ما الذي يحول بينك وبين ارتكاب المعصية؟ جاوب. تقدر أنت بشكل إرادي ترتكب المعصية لو ما تقدر؟ تقدر، ما أحد يمنعك، في موانع تمنعك. معصوم أنت بدرجة من الدرجات، خوفك من الله سبحانه وتعالى حتى جوانب أخرى مثلا تجعلك تتردد أكثر من 1000 مرة أن ترتكب المعصية أمام الناس، تقول وش هالفضيحة هذه قدام الناس، مانع منعك من أنك ترتكب. وأنت بشكل إرادي تقدر ترتكب عادي، حتى الإمام ترى يقدر يرتكب المعصية، ماكو قوة طبعا تمنعه من أن يرتكب المعصية، يقدر يرتكب المعصية بشكل إرادي، بشكل تكويني، استغفر الله، بشكل تكويني يقدر حتى أنت، لكن بشكل إرادي لا، هو بإرادته لا يرتكب المعصية لأنه يراها على حقيقتها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني الإمام يأتمر بأمر الله. وأوحينا إليهم، شلون الوحي هنا؟ الإمام يوحى إليه، الإمام يوحى إليه شباب، لا ليس بمعنى الوحي الاعتيادي. وأوحينا إليهم يعني الملائكة تحدثهم، اتصال مباشر بينهم وبين الله. الملائكة كل المسلمين يقولون تحدث السيدة مريم، وهذا أمر طبيعي ويقبلونه وأبدا، بس تقول تحدث الملائكة تحدث الزهراء تقوم الدنيا ولا تقعد، ونتهم بالغلو والخروج عن الدين مرة واحدة. وأوحينا إليهم، الوحي هنا بمعنى الإلهام، يقول السيد الطباطبائي الإلهام. شلون الإلهام؟ يعني يرون الأمور على حقائقها، تنكشف أمامهم حقائق الأمور. وأوحينا إليهم، أي أن الله ينير لهم الطريق، يسددهم فلا يقعون في الخطأ أو الرجس أو الخلل أو الاشتباه الوحي، التسديد الإلهي. الله القرآن جاء يأكد أن هناك مخلوقات ما لها قيمة أصلاً في قبال من نتحدث عنهم، روحي لهم الفداء. والقرآن يأكد أنه الله أوحى، يعني ألهمها الوحي، وجهها توجيه، توجيه إلهي، هذا معنى الوحي. وأوحى ربك إلى النحل، الله يوحي للنحلة، صور النحلة، شنو قيمة النحلة؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله اللي وجه النحلة أوحى لها. عندهم نقاش طويل علمان يقولون كل نحلة الله يوحي لها، لو بطبيعة خلقتها النحلة من أساس خلقتها هي الله سبحانه وتعالى وجهها وألهمها أن تصنع لها هذا البيت بهذا الشكل. وهل مستوى التدريج يعني من الشجر، وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال، أولا وين تضع بيوتها؟ في الجبال، ثم وين؟ الشجر، ثم وين؟ ومما يعرشون في أسقف المنازل. وأوحينا إلى أم موسى، ألهمناها، سمعت هاتفا خفي، قال لها ارمي الصغير في اليم، لو ما هالهاتف ما ترمي، في أم ترمي ولدها شباب؟ لا ما ترمي. لو كان التوجيه يعطيها واحد يجي مار عليها شيء قال له تريدين تنجو ولد، ولدش تريدين ينجو، ارمي في اليم، تقول له روح انت ارمي ولدي في امر. واوحينا الوحي الالهي الالهام، سمعت صوتا خفيا، هذا الصوت هزها هزا من الاعماق، قال لها ارمي الصغير في اليم الان ارمي، الله امرها، لو ما الله امرها ما ترمي صغيرها ابدا. واوحينا اليهم فعل الخيرات، يعني ألهمناهم، أنرنا أمامهم الطريق، أعطيناهم ذلك العلم الذي لم ينله أحد من سائر الناس، ومن خلاله يتحقق كل الخير بين الناس. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، الخيرات كلمة عامة شاملة، شلون بيان جميل صاحب الميزان يقول خيرات، ملتفتين خيرات كلمة عامة شاملة، الخير الاقتصادي، الخير التربوي، الخير الاجتماعي، الخير السياسي، كل الخير. القرآن جاي يثبت يقول كل الخير راح يتحقق على أيديهم، ما عندكم أزمات ومشاكل اقتصادية مثلا تعصف بالمسلمين بهذه الأوطان التي هي تنهل من الخيرات والثروات، لكن من جهة أخرى تعيش البؤس والحرمان والفقر. وين الحلول الاقتصادية؟ وين؟ بنفكر شوية بقى. إلى متى؟ إلى متى؟ الخيرات كلمة عامة شاملة، كل الخير راح يتحقق على أيديهم بمعناه العام. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إقام الصلاة شنو سيدنا قال؟ العقيدة الواضحة، والله لا تجد بيان لهذه الآية، روح شوف، إلا في مدرسة أهل البيت. ليش القرآن دائما شباب يقرن ذكر الصلاة بالزكاة؟ ليش ما يصير الذين يقيمون الصلاة والذين يجاهدون في سبيل الله؟ ما يستقيم المعنى؟ لا ما يصير. ليش تقول للحسين تخاطب وأشهد أنك قد أقمت الصلاة؟ ليش؟ لماذا القرآن دائما يقرن ذكر الصلاة بالزكاة؟ ما تصير الذين يقيمون الصلاة والذين يأمرون بالمعروف مثلا، الذين يجاهدون في سبيل الله، إلا وإيتاء الزكاة. يقول السيد الطباطبائي لازم أفكها هذه أنا وأشوف ليش القرآن يقرن دائما ذكر الصلاة بالزكاة. يقول لأن بناء الدين كله قائم على دعامتين، على ركيزتين مهمتين، تلتفت يا مؤمن، ركيزتين يثبت بهما بناء الدين، من دون هذه الركيزتين يسقط بناء الدين ويتصدع وينهار. نحتاج إلى دعامتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اللي مثلهم الإمام الحسين صلوات الله عليه وأئمة أهل البيت، فتخاطب وأشهد أنكم قد أقمتم الصلاة وبعد وآتيتم الزكاة. إقام الصلاة يعني العقيدة الواضحة، شلون العقيدة الواضحة؟ يعني المنهج القويم، يعني منكم نستقي الإسلام الأصيل، نريد الإسلام، نريد أن نقيم الصلاة، كيف المؤمن يقيم الصلاة؟ يحتاج إلى شروط، إلى أركان، إلى مقدمات، من دون أهل البيت لا يمكن لك أن تقيم الصلاة، حركات جوفاء ما لها قيمة، تحتاج إلى العقيدة، الأسس الاعتقادية السليمة التي يرتكز عليها المؤمن في عبادته لله، فتكون عبادته حقيقة حقيقية وسليمة ومكتملة الشروط. من وين يأخذ أسس الاعتقاد السليم؟ مو من أهل البيت. وإيتاء الزكاة سيدنا قال الإدارة الجيدة التي تطبق حكم الله في الأرض. نحتاج جانب نظري إلا هو الفهم، فهم للعقيدة والإسلام الأصيل، مو الإسلام المزيف المكذوب. وبعد نحتاج إلى أيدي نظيفة وإلى إدارة جيدة. ما أروع هذا الكلام! إدارة جيدة تطبق حكم الله في الأرض، فإذا استحوذت على مقدرات الأمة أقامت العدل وطبقت حكم الله وأعطت كل ذي حق حقه. هذا الأمر ينطبق عليهم جميعا، بدءا برسول الله وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلى أن يأتي دور هذا الإمام العظيم، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، الإمام أبي الحسن. سنة كم ولد الإمام يا شباب؟ 212 ولد الإمام. أبوه الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، الإمام الجواد. من هي أمه؟ سمانة المغربية، جارية، أم ولد. إذا قيل أم ولد في المصطلح الفقهي شباب، أم ولد يعني ملكت بملك اليمين، وتزوجها هذا الرجل، فإذا أنجب منها أو مات عنها هي تعتق تلقائيا، تصير حرة. أم ولد يعني جارية، مو زواج اعتيادي، لا، ملكها بملك اليمين، وهذا الزواج كان معروف في ذلك الزمان. إذن لماذا هاي الحالة موجودة؟ هذه أهل البيت أرادوا بها معالجة أمر اجتماعي، في أن هذه الحالة وهذه الظاهرة يجب أن تنحصر، فهذه من ضمن الطرق للمعالجة، أنك تشتري جارية تتزوجها حتى تعتقها تصير حرة، حتى يضيق دائرة الرقيق والعبيد والجواري. وهذا تزوجها، من تزوجها؟ تزوجها الإمام الجواد، مو صحيح؟ حتى تنجب له الإمام علي الهادي. فمئتين واثنى عشر ولد الإمام علي بن محمد العلي. كم عاش في المدينة؟ عاش قرابة 20 سنة، لأن طبعا المعتصم العباسي أشخص الإمام الجواد إلى بغداد، وجرى ما جرى هناك، أشخصه المعتصم إشخاصين، الإشخاص الأول أشخصه المأمون وأجبره على الزواج بابنته أم الفضل، وعاد الإمام إلى المدينة من جديد، ثم يشخصه المعتصم مرة أخرى ويدبر مع أم الفضل لاغتياله، فاغتاله في بغداد، صحيح؟ وقتل. هنا هاي لما طلع الإمام الجواد لم يكن معه ابنه الإمام علي الهادي، إنما لما علم باستشهاد أبيه جاء وشد الرحال إليه وصلى عليه وعاد إلى المدينة، واستقر في المدينة منه الإمام علي بن محمد الهادي، وبقى في المدينة قرابة 20 سنة، لأنه هو عمره الشريف كله 40 سنة. كم عمر الإمام علي الهادي سلام الله عليه؟ 40 سنة بالضبط، إلى سنة 252. من 212 إلى 252، 40 سنة بالضبط تقسمت حياته بين المدينة وبين سامراء. يوم أن يستشهد أبوه، استشهد أبوه الإمام محمد الجواد، كم كان عمره؟ المؤرخين يقولون كلهم كان دون العاشرة من عمره. الإمام الجواد كان عمره أقل من 10 سنوات حينئذ. هذا عجيب يعني، لكن هذا الأمر ما أحدث حالة يعني لغط وتساؤل كبير بين صفوف المؤمنين، أنه شلون هذا سن صغير؟ بالمناسبة ترى أطول مدة إمامة، من أطول مدة إمامة لأهل البيت سلام الله بين إمامة أهل البيت، هو الإمام محمد، الإمام علي بن محمد الهادي، أكثر من 32 سنة كانت مدة إمامته، مدة طويلة، لأنه تسلم الإمامة في سن مبكر. لكن هذا الأمر ما أحدث، قلت لك، لغط أو حالة عدم قبول من الناس، أن هذا صغير شلون يعني يصير إمام، لأن هذا الأمر عالجه أبوه الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. ولذلك الإمام محمد الجواد قال فيه أبوه الإمام الرضا سلام الله عليه: هذا المولود الذي ليس هناك مولود أعظم منه بركة على شيعتنا. من هو هذا؟ الإمام الجواد. ليش؟ وين البركة؟ البركة تتمثل أنه ثبت إمامة أبيه. أنت انتم ملتفتين وياي له، واضح الكلام. الامام الجواد ثبت امامه ابيه الامام الرضا، لان انجاب الامام الرضا تاخر مده طويله، فبدا الناس يتساءلون، قالوا هذا لو امام المفروض ما يكون عنده نقص، هذا ما عنده ذريه، مبتور النسب، وين ولده؟ ما عنده ولد. وهذا الامر احدث فتنه عنيفه في المجاميع الايمانيه، وكثير من المؤمنين انحرفوا، تحولوا من التشيع، راحوا الى مسار اخر. الواقفيه نشات، الذين وقفوا عند امامه الامام موسى بن جعفر. ليش يابا؟ ليش ما تؤمنون بالامام الرضا؟ قالوا ما عنده ولد. الان كم عمره؟ فوق 40، ما عنده ولد. الامام يجب ان يكون كاملا، ليس فيه اي نقص، وهذا يشكل حاله نقص، لانه ما عنده امتداد وما عنده. ففي هذه الاثناء، وامام هذا اللغط، وامام هذه الموجه من الانحراف والتذبذب والخروج عن طريق اهل البيت، مجاميع كبيره خرجت، الواقفيه مذهب مغاير، واذا يبزغ نور الامام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، بركه عجيبه، ثبت امامه ابيه. مو تسالون على الولد؟ الولد اجى، تفضلوا. ثبت امامه ابيه وثبت امامه ولده ايضا. ليش؟ لانه استلم زمام الامامه في سن مبكر ايضا، اول حاله يستلم فيها امام من ائمه اهل البيت زمام الامامه وهو دون العاشره من عمره، صغيرا، هو الامام منه الجواد سلام الله عليه. وهذا طبعا اثار اشكال كبير. انا ذاك جاب المامون العباسي اراد يزوجه بابنته ام الفضل، قال له ما يصير، كيف تزوجها صغير عمره 10 سنوات؟ قال لهم هذا امام، كلامنا الاول لا تنسون، ما يضر عامل السن، هو المامون يفهم. كان قال هذا من اهل بيت زق العلم زقه، لو عمره 8 سنوات او 9 سنوات لكنه حجه الله في ارضه، وهو يحمل علم ابيه ابائه الطيبين الطاهرين اللي يعود علمهم الى رسول الله. قال انت من وين تجيب هالكلام هذا؟ قال والله هاي كلامي انا. قال اثبت ذلك الكلام، اثبتوا. قال اثبتوا، انتم شو تريدون؟ وانتم سمعتم بهذا الامر، انهم طلبوا منه ان يحضروا الامام في محفل عام، واجى الامام الجواد واحضر المامون العباسي اكابر الفقهاء والعلماء وطرحوا مسائل معقده، فاجاب عليها الامام الجواد بكل تفصيل، والمجلس امتد لعده ايام. فإذا من الناحية، من ناحية يعني الحالة الفكرية، التنظير الفكري، عورجت القضية على مستوى التنظير الفكري، وأن الأئمة أجابوا على هذا الأمر وناقشوا الأمر بين الناس بشكل مباشر، وقالوا الأمر ليس بغريب، لأن الله سبحانه وتعالى الذي جعل ليحيى هذه المكانة وهو نبي، بعد مو إمام، نبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. وقال في عيسى، قال إني عبد الله، عيسى بن مريم، حال كل شهدها أنه تحدث في المهد وقال أنا نبي وأنا في المهد، كان هذا عمره 9 سنوات، هذا يقول وجعلني نبيا وهو في مهده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن القضية ما إلها حقيقة ارتباط باختيارات الناس أو مقاييسهم الذهنية وما تتحمله عقولهم أو تستجيب له عقولهم، إنما هي قضية سماوية بحتة ولها سوابق في عصور الأنبياء. فقالوا لهم الأئمة هي أنبياء الله اختارهم، إحنا الله ما يختارنا. فعولجت على مستوى نعم التنظير الفكري بشكل كامل من كتاب الله عز وجل، وعلى مستوى الحالة العملية والتجربة المباشرة اللي بيناها في عصر الإمام منه الجواد سلام الله عليه، تجربة عملية الكل عاشه. يدخل الإمام عمره 9 سنوات فيجابه أكابر العلماء ويحرجهم في أدق المسائل، فثبت إمامة أبيه اللي هو الإمام الهادي، إجا بعد الإمام الجواد وتسلم الإمامة في سن المبكر. فهذا الأمر ما أحدث لغط، لأن القضية عولجت خاص، الناس فهموا، فثبت إمامة أبي. إجا لعله المعتمد أو المتوكل العباسي، إجا عصر المتوكل العباسي من أشد العصور، الله، شدة على شيعة أهل البيت، عصر عجيب، حالة من الاستبداد والخوف الشديد. أول إجراء
في أيام حكمه الأولى هدم قبر الحسين،
توكل عباسي، هدم قبر الحسين وسواه بالأرض. قالوا له بس المعالم شوية واضحة، ترى الناس يعرفون أن هذا قبر الحسين. قال أوه يعرفون، يا والله يعرفون، كل من يجون يعرفون، يعرفون هذا القبر.
قال اجروا المياه، اجروا المياه حتى تضيعون معالم القبر. فأجروا مياه، مياه كثيرة من أجل أن يضيعوا معالم قبر الإمام الحسين، ولكن الماء حار واستدار حول قبر أبي عبد الله، ولذلك عرف بالحائر، الحائر الحسين، الماء ما قدر يوصل. هذا أول إجراء. الإجراء الثاني، أشخص الإمام علي الهادي بالقوة، جيبوا الإمام، جيبوا وين؟ ائتوا به إلى سامراء، وأرسل يحيى بن هرثمة قائد الجيش، قائد كتيبة كبيرة 500، أكثر من 500 من الرجال، روح جيب الإمام علي الهادي بالقوة واحضره إلي. لما دخل يحيى بن هرثمة أهل المدينة علموا، شلجية هذه، ماذا تريد؟ ما الذي جاء بك بهذا الجند وبهذا الجيش؟ قال جاي أستلم الإمام. قال ما تقدر تأخذ الإمام؟ تأخذ الإمام أمام أعيننا؟ تأخذ الإمام؟ والله نوقع بيننا وبينك القتال الآن، تأخذ الإمام ابن رسول الله، نور المدينة الذي نستضيء بنوره وبهديه. قال اشتغل ورطها، ما كان هو يعني مفكر أنه بيحصل مواجهة، هؤلاء المحبوبين في قلوب الناس، أي الناس ما يضحون بهم بكل سهولة، لا، يقدمون أعمارهم أرواحهم رخيصة في الدفاع عنهم، لهم مكانة في قلوب الناس، يحكمون الأرواح والقلوب. قال يا بش القضية هذه حرب؟ قال نعم حرب، لا تستطيع أن تأخذ الإمام. الإمام يشوف الموضوع، هو انصرف طبعا، راح ترك الموضوع، قال هيبيا قتال، ظل يفكر. قال ما هي الحيلة؟ قال الحيلة نعطيهم الأمان، أقسم أمامهم، أقنعهم على أني أصلا ما جئت في إذاء الإمام، أنتم مشتبهين، بس أنا أنتم أخذتوني على عجل، ما خليتوني أحكي، أنا أريد أحمله معززا مكرما في غاية التبجيل وأودي للخليفة، لأن عند الخليفة بعض القضايا المستعصية ما يحلها إلا الإمام. تريدون نخلي الخليفة يجيبها؟ عاد نخليه يجي، بس احنا قلنا نشيل الإمام نودي للخليفة. شلون كلام بالكذب؟ أحمله معززا أمامكم مكرما، أودي كلها بضع أيام ورجعه، شو تريدون بعد؟ الإمام يبتسم، عرف أنه يكذب، وأن الإمام إذا ذهب خرج من المدينة لا يعود إليها، يموت في غربته. الله، فأقام أمامهم العهود والمواثيق على أنه لا يمس الإمام بأي سوء، يحمله معززا ويعيده. الإمام قال لهم ترى الرجل مو صادق، ولكن سأمضي معه. الإمام فاجأ أصحابه بطلب غريب، أولا طلب من يحيى بن هرثمة، قال له روح وتعال بعد 4 أيام 5 أيام. قال عجيب، مو الآن نمشي مولاي بكرة؟ قال لا نحتاج 4 أيام. ليش؟ عجيب، الإمام طلب طلب عجيب غريب. أرسل الإمام على مجموعة كبيرة من الخياطين، التفتين شباب اللي يخيطون، قال أريدكم تخيطون مستلزمات الشتاء نحملها ويانا بالسفر، أغطية، ملاحف، خيام، عمل دؤوب الآن 4 أيام وتنجزون هذا العمل، نريد نحمل هاي الأمور كلها معنا. تعجب، قال له مولاي احنا في الحر الشديد الآن ما لنا حاجة في هالأمور حتى نصنع هاي الكمية الكبيرة. والإمام يصر على رأيه، هاي الأمور كلها تجهزوها حتى نمشي مع هذا، مع يحيى بن هرثمة. الخياطين عملوا عملا مستمر يعني، حتى ألحفة، أغطية، خيام كذا، وحملت على ظهور النياق، وصار الاستعداد الكامل للمسير، وهم في حالة تعجب وتساؤل شديد، الطرفين متعجبين، يحيى بن هرثم ويا جماعته متعجبين، وأصحاب الإمام أيضا في حالة تعجب، أنه لماذا نحمل هذه الأمور؟ ما احنا بحاجة إلى، الجو حار، كان في موسم الصيف، ما لنا حاجة في الأمور. لكن الإمام يقول تحتاجون إليها. لما مشى الركب الآن قطع مسافة طويلة في وسط الصحراء في منتصف الليل، ها
الآن توقفوا عن المشي في الليل، ما يمشون، توقفوا عن المشي. هم راحوا في جانب، الإمام بأبي وأمي نصب له الخيام في جانب آخر. الآن الإمام في الليل وفي وسط الصحراء، الأجواء مناسبة للتوجه للصلة بالله. فالإمام وأصحابه قالوا هاي فرصة للمناجاة مع الله، مو صحيح؟ كان لهم دوي كدوي النحل من شدة العبادة، تلاوة القرآن والتهجد. يحيى بن هرثم ويا جماعة شنو كان وضعهم شباب؟ قالوا هاي زين سهر بعد بالصحراء هنا، استهزاء وضحك وكذا، يمكن شربوا الخمر، يمكن كذا، ويضحكون كل واحد يطرح يعني ما يهزأ به ويضحك الناس. إلا أن قال واحد منهم، الإمام بهاللحظات أشار إلى أصحابه قال انزلوا كل المستلزمات الآن فورا. الإمام علي الهادي، انزلوا هاي الحفاة والأغطية. مولاي ليش ننزله؟ قال نزلوا الآن، تحتاجون إليها، الوقت ضيق ترى. فأنزلوا الأغطية والألحفة وكذا، وعدوا خيام أكثر وكذا. وهناك حالة من الاستهزاء والضحك، إلى أن قال أحدهم أنا الآن لفت انتباهي هاي الصحراء الواسعة الكبيرة، فتذكرت كلمة ينقلها شيعة أبي تراب عنه على عقولهم العفا، كيف يصدقون هذا الكلام؟ قالوا شنو؟ ماذا قال؟ قال يقولون أن عليا قال ما من بقعة في الأرض إلا ويملأها الله قبورا. قال ده احنا في أرض صحراء كبيرة، وين هاي تمتلأ قبور؟ لا تمتلأ قبور ولا شيء، بس هذا لأن قال أبو تراب هم يصدقونه. ما إن أتم كلمته وإذا بالسماء ترعد. الإمام قال حقيقة هذا التراب الذي يتنقل من مكان إلى مكان هذا كله يحمل أعضاء الناس وكذا. ففي إشارة علمية جدا مهمة دقيقة تقدر تراجعونها شباب، ما من بقعة في الأرض إلا ويملأها الله قبورا. كلمة لأمير المؤمنين، قال هاي أرض واسعة وين قبور؟ لا قبور ولا شيء. ما ظلوا يضحكون، قالوا إيه أنهم ما يفهمون، وعلي هذا كلامه غير صحيح كذا، يكذب على أصحابه وهم يصدقونه وكذا، وظلوا يضحكون. وإذا بالسماء ترعد، وإذا بالبرق، وإذا بالمطر يسقط كأفواه القرب. الرواية تقول موجودة في مجمعات تاريخية كثيرة، ينقل الرواية هاي كرامة للإمام علي الهادي. وإذا بالمطر يسقط حالة شدة عجيبة كأفواه القرب، البرد القارص الشديد الذي لا يتحمل. أصحاب الإمام والإمام كلهم عندهم مستلزماتهم ومهيئين روحهم، احتياطات كلها كاملة. يحيى بن هرثم يا جماعة تفاجأوا، ما عندهم احتياطات، مو صحيح؟ ما إن انتهت واستمرت العاصفة ساعة أكثر من ذلك، إلى أن بزغ الفجر وإذا بجماعة يحيى بن هرثمة صرعى على وجه الأرض. فوقف الإمام، كلهم صرعى على وجه الأرض، ما بقي إلا نفر يسير، هو وبعض نفر. فخرج الإمام إليه قال له يا يحيى لقد صدق قول جدي أمير المؤمنين، ما من بقعة في الأرض إلا ويملأها الله قبورا. راح ننطيك مجال يومين ثلاثة على راحتك حتى تدفن هالجمع هذا الكبير، لأن الله لا يسمح بالتعدي على مقام الإمام أو الاستهزاء بالإمام. نقله متوكل العباسي إلى سامراء وسجنه في ثكنة عسكرية، في عسكر، منطقة اسمها عسكر، ولذلك عرفها بالإمامين العسكريين، هو وابنه الإمام العسكري. أكثر من 20 سنة، تصوروا نصف عمره الشريف بالضبط هو محاصر ومضيق عليه في منطقة اسمها عسكر، لأنها محلة للعسكر، ثكنات عسكرية بعيد عن شيعته وعن ذويه، إلى أن جاء دور ابنه المعتمد فدس السم إليه في مثل هذه الليلة. بعد عندنا تعزيها الزهراء بأبي وأمي صاحبة العزاء في ريعان شبابه، كلهم أعمارهم كانت قصيرة لأمها، خصوصا لأمة، الأمة اللي كانوا في ختام الأمة سلام الله عليهم، كلهم أعمارهم كانت قصيرة 20 إلى حد 40، في ريعان شباب سقي السم في بلاد الغربة ليس إلى جانبه أحد إلا ابنه الإمام العسكري، جاء وانكب عليه. تقرأ وياي لو ما تقرأ؟ ريد نقرأ الليلة. ها انكب على والده
وهو ينادي وأبتا ما مصيبتا. قال له لما تبكي بني؟ قال له أبكي وأنا أنظر إليك تموت ليس إلى جانبك أحد. غريب. قال له بني أنا مو غريب، أنا مو غريب، ذكرتني بغربة جدك الحسين. بني إذا أردت أن تبكي فابكي على غربة جدك الحسين. هذاك اللي ما حضر عند أحدها. أنا بوصيك لا تبكي علي يا ضي العين، لكن يا بعد أهلي عليك بماتم حسين. ذاك الغريب الما حصل غسل وتكفي ما تبعطش والماء ينظر له بعينه. قال الدهار شتى شملكم يا العدنان، برض النجف حيدر ومسلم برض كوفان، واللي براضي طوس واللي ما عطشان، وبغى الأرض قبري يا بويا مفصلين. ودعوا سلم لمواري في الإمامة ووصاك بشيعة ويبلهم سلام، وابن بجانب ينحبو يصغي الكلام، ضم على الصدر والدمع بالخد مسجوب. قل يا عقلي انت الوصيل للشيعة هما بعدي تدور رعب الصبر عن جار لي ماري الحرى يرمي العقاب عيني وليتام فرق الأحبة للخلق والموت محتو ساعة لنا أسفل شمال ويمين. وينك 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 بطل الوانا والعراق كل الجبين. ما اسمع ما اسمع. ساعة لنا اسفل شمال ويمين بطل الوانا والعراق كل الجبين. وابن يوال للعسكري ودير عينا ضم على الصدر والدم بالخد مسجو. نادى بناي في أمان الله واللقاء في الجنة سلمه الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء أوصاه بوصايا. قال بني في أمان الله إلى سامراء إلى سامراء في دعة الله وعند احتضار الموت مد يديه وأسبغ رجليه عرق جبينه وسكن أنينه قرأ سورة ياسين حتى ختمها أطبق فاه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وإماما، ألا من مناد وسيدة. الزهراء الزهراء تنتظر الزهرة، هاي النحبة منك يا أمو، مواساة إلى الزهراء. الله يعودك، الله يحفظ هاي الأصوات، الله يرحمك يا مولى عطية. الله يا الزهراء كم جنى زمن بنينا، وين وين تبقى بالأموار شفتيها بعينك، السبب كل من الذي سجاد جنينا ورث علينا الهضم والحسرات واللوم. الله يا الزهرة شحلت بقلبك مصايا سوت فجأة يا عهد دخل أربع أولاد غالي وأم المصيبة اللي تخلي القلب. لا وينك سبي الحرم والروح أصفقر ما حتلو واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلو واحد على حمامي فوق الجسم. صرخة صرخة وما غريب وما غريب بالغضرية بخاية.
هاي منو هاي منو اللي تلعب الخيول على صدره؟ راحوا زوار الحسين لو ما راحوا؟ يلا إلى كربلاء، إلى كربلاء، بس جاءوا ابني أصعب موقف على قلبي زينب. أي موقف يا مؤمن؟ أي موقف لما رأت الخيول تروح وتغدو على جسد الحسين؟ آه سوت الخيول كسرت جناجن صدر الحسين أمام ناظر زينب، أمام ناظر زينب. ولنا ولنا زينب على التل وقفت ودموعها هما كل الجنايز شيله حسين محشا لما سمعها بن سعد نادى بعجل جيبوها قلبه وحسين على القفوة وجنازته رضوها طلعت خيول عشرة يا عظم ذيك الساعة داست على كنز العلم وتكسرت أضلاع. تسلم هالونة، تسلم هالونة يا مؤمن مشتاق لزيارة الحسين. يمكن يكتبوك من زوار الحسين زيارة شهر رجب، زيارة شهر شعبان، ما طلعت الونة والصرخة بعد. أريدها، أريدها إلى قبر الحسين.
شيعتي نصب العزاء وابكوا علي وابكوا على صدر تدوس الأعوجي زوروا ضريحي عقب ذبحي وقصدوني ونوحوا على عظم الرزيع واندبوني كل ما شربتوا ماي يا شيعة ذكروني عطشان عطشان ضامي مشرب قطرة مي
دخلتون
دخلتون الى حرم الحسن ما واحد الا انصاب
صرخه صرخه
من قبل بفجيعه وما مصابي ما جرى مثله يا شيعه شفتوا احد ذبحوا على صدره